بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الربيع عن يزيد هو الرقاشي ضعيف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له، فصام الناس. فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ظللت منذ اليوم صائما فأذن لي فأفطر. فأذن له ويجيء الرجل فيقول ذلك فيأذن له، حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين، فأذن لهما فليفطرا. فأعرض عنه ثم أعاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صامتا؟ وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيا. ففعلتا، قاءت كل واحدة منهما علقة علقة. فأتى النبي فأخبره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النار. إسناده ضعيف ومتنه غريب. الرقاشي ضعيف، والذي قبله فيه أبو هارون العبدي متروك. وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي، رجل مبهم، عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا، فذكر الحديث صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا أتى رسول الله قال: يا رسول الله، إنها هنا امرأتين صامتا وإنهما كادتا تموتان من العطش، أراه قال بالهاجرة. فأعرض عنه أو سكت عنه، قال: يا نبي الله، إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان. قال: دعهما. فجاءتا قال: فجيء بقدح أو عس. فقال لأحد إحداهما: قيئي. قاءت من قيح ودم وصديد حتى قاءت نصف القدح، ثم قال الأخرى: قيئي. فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت القدح. قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلت تأكل لحوم الناس. وهكذا قد رواه الإمام أحمد أن يزيد بن هارون وابن أبي عدي كلاهما عن سليم الطرخان التيمي بمثله نحوه، وهو حديث ضعيف ومنكر. والغيبة ليست من المفطرات على الصحيح، هي إثم كبيرة من كبائر الذنوب، لكن المغتاب ما أفطر. منهم من عدها المفطرات الصواب خلاف ذلك. ثم رواه أيضا من حديث مسدد أن يحيى القطان عن عثمان بن غياث قال: حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان عن سعد، وهذا اختلاف من هذا المبهم أو من غيره، هناك عن عبيد وهنا عن سعد هذا الراوي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أمروا بصيام فجاء رجل في نصف النهار فقال: يا رسول الله، فلان وفلان قد بلغتا الجهد. أعرض عنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: ادعوهما. أجاء بعس أو قدح، فقال لإحداهما: قيئي. فقعت لحما ودما عبيطا وقيحا. وقال الأخرى مثل ذلك. قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليهما. أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحا. وقال البيهقي كذا قال سعد، والأول هو عبيد أصح، سواء عبيد أو سعد ضعيف من الحالين، سواء الصحابي عبيد أو سعد، لأن البيهقي يرجح أنه عبيد. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك أبن مخلد قال: حدثنا أبو أبي قال: حدثنا أبي أبي أبو عاصم أبي نعم أبي أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن الزبير أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة أن ماعزا جاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه فقالها ثلاثا. فلما قال في الخامسة زنيت قال: نعم. قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم. فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم. قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت ذلك منك في ذلك منها حتى يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه فرجم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول يقول أحدهما لصاحبه: ألم ترى إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ثم سار نفسه حتى مر بجيفة حمار حمار فقال: أين فلان فلان أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما عنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. ابن كثير يقول كما في هذه النسخة إسناده صحيح، لكن منه صحيح عن ابن عم لأبي هريرة، هذا مبهم. والحافظ يقول هو عبد الرحمن في الحاشية قال: وهو عبد الرحمن بن الصامت، قال الحافظ مجهول. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا، وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا واصل مولى بن عيينة قال حدثني خالد بن عرفط عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. خرجه أحمد ورجاله ثقات. خرجه أحمد الثالث 351. طريق أخرى: قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا إبراهيم الأشعث قال حدثنا الفضيل بن عياض عن سليمان عن أبي سفيان وطلحة بن نافع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح من منتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفر من المنافقين اغتابوا ناس من المسلمين فلذلك بعثت هذه الريح، وربما قال: فلذلك هاجت هذه الريح، وهو في الأدب المفرد وقد حسن. وقال السدي في قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال: زعم أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مع رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بخخدمهما ويخف لهما وينال من طعامهما، وأن سلمان رضي الله عنه لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان لم يسر معهم، فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه أضربا الخباء، فقال: ما يريد سلمان أو هذا العبد شيئا غير هذا، أن يجي إلى طعام مقدور، أي مطبوخ، إلى طعام مقدور وخباء مضروب. لما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله يطلب لهما إدامة، فانطلق فأتى رسول الله معه قدح له، فقال: يا رسول الله، بعثني أصحابي لتؤدمهم، تعطيهم الإدامة وهما يأكل به الخبز. إن كان عندك، قال صلى الله عليه وسلم: ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد اعتدموا. فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله، انطلق حتى أتى يا رسول الله، قال: لا، والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال رسول الله: إنكما قد اعتدمتما بسلمان بقولكما. قال: ونزلت: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إنه كان نائما، وهذا لم يثبت، فلم يثبت سبب نزول في هذه الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وروى الحافظ ضياء المقدسي في كتابه المختار من طريق حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العرب تخدم بعضا بعضا في الأسفار، بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر عمر رضي الله عنهما رجل يخدمهما، فناما استيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقالا: إن هذا لنؤوم، فأيقظاه، فقال له: أتي رسول الله؟ قال له: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم يقرئانك السلام ويستأدمانك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما قد اعتدما. أجاءه فقال: يا رسول الله، بأي شيء اعتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين ثناياكما. فقال رضي الله عنه: استغفر لنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمره فليستغفر له، مراه فليستغفر لكما، أي اطلبوا منه يعني السماحة. هو من أدلة من يقول إنه لابد من عفو المغتاب، ما يكفي استغفار له فقط، وهذا في الصحيحة 2608 قوله يعني اطلبا منه مراه يستغفر لكما، أي هو يعفو عنكما. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم الموسى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب له لحم لحمه في الآخرة يقال له كله ميتا كما أكلته حيا، كله ميتا كما أكلته حيا، قال فيأكله ويكلح ويصيح، غريب جدا. وابن إسحاق مدلس وعنعن فيه، محمد بن سلمة أيضا فيه بعض من لم يعرف يقول هيثمين. وقوله عز وجل اتقوا الله أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه إن الله تواب رحيم. بعد ذكر النهي عن الغيبة قال اتقوا الله، فإن الذي ما يراقب الله وما يخشى ينتهز فرصة غياب صاحبه أو الإنسان يأكل لحمه ويفري جلده ولا يتورع حتى من البهت، فضلا عن الغيبة. وقوله عز وجل اتقوا الله أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه إن الله تواب رحيم، أي الذي يتقي الله ويتوب الله تواب رحيم، هذا ذنب كبير التوبة منه مطلوبة بشروطها وضوابطها، والله تواب رحيم لمن تاب، من تاب تاب الله عليه، تواب على من تاب إليه رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه. قال الجمهور من العلماء طريق المغتاب للناس من توب في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود ويندم على ما حصل منه أيضا ويتخلص من المظلوم. سيأتي الخلاف كيف طريق التوبة مع المظلوم، لأن منهم من يقول المغتاب يكفي أن تستغفر له كفى ما يحتاج تستعفي منه، تقول له أنا اغتبتك سامحني، ومنهم من يقول لا بد من التسامح والتحلل من المظلوم المغتاب، هذه مظلمة ولا شك فيها أنها مظلمة، والتحلل من مظلمة الإنسان ماذا، والتوبة في بخصوص مظلمة ما يتعلق بالإنسان تحلل من مظلمته. قال ابن كثير في النقاش هذه المسألة وهل يشترط الندم على ما فات، فيه نزاع، والصحيح يشترط، هذا ذنب والذنب يندم عليه على فعله، وأن يتحلل من الذي اغتابه هذه الفقرة الثانية. وقال آخرون لا يشترط أن يتحلله، فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه، فطريقه يعني لو قال أنا اغتبتك وقلت عنك يوما كذا وكذا سامحني ربما تألم فلا يزيد ألمه يضعف ألمه، ولماذا اغتابني وبأي حق اغتبتني، وهذا فيه نظر، بل يتحلل منه يخبره أنا حصل مني خطأ في كذا وفي حقك سامحني، وهذا سيرجحه ابن كثير وهو الصواب خلاف لشيخ الإسلام وبعض أهل العلم يقولون استغفار له والندم وما كان من ذلك طريقه، لكن هذا الصواب هنا طريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها، التي كان يغتاب فيها يذهب فيها ويثني عليه ويذكره بخير، وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وبحسب طاقته، وإذا سمع من يغتاب يدافع عنه هذا تكفير سيئات الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بقي غير ذلك، فتكون تلك بتلك، هذا قول الآخرين خلاف الأكثرين. كما قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن الحجاج قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافر أخبرنا سهل بن معاذ ابن أنس الجهني أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق بعيب يعيبه، من حمى مؤمنا من منافق يعيبه، معناها عندكم يغتاب وعندي يعيبه، بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله على جسد جهنم حتى يخرج مما قال. جميل، هذا حجة للأكثرين أنه لا بد أن يخرج مما قاله في أخيه. كيف يخرج؟ ما سيخرج بالاستغفار فقط وفي ذكره في مجالسك، يخرج بالتحلل، من كانت له مظلمة لأخيه ليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، والتحلل منه أن يطلب سماحته يطلب عفوه حتى يضبط لسانه الإنسان في المجالس الخاصة، ما يبقى يتفكه بلحوم الناس وأعراض الناس بل وبالبهت، هذا القول كما سمعته هو الصواب. هذا كلام ابن القيم في المدارج 210. وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة أو قذف هل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه، أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه، تعيين الشيء الذي اغتابه فيه أو قاله فيه، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى في غير إعلام من قذفه واغتابه، وأيضا يستغفر للمغتاب ويذكره بخير؟ قال على 3 أقوال عن أحمد رضي الله عنه، روايتان منصوصتان في حد القذف، هل اشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟ ويخرج عليهما توبة المغتاب والشاتم. والشاتم الغيبة إذا كان في وجه الإنسان ما تسمى غيبة، يسمى شاتم سب، إنما ذكرك أخاك بما يكره أي في حالة غيبته، وكلاهما فيها التوبة والتحلل سواء الغيبة أو السب. والمعروف في مذهبهم مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل، جمهور على هذا، هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم. والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه، ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. يعني حتى بعضهم اشترط أن يقول قلت فيك كذا وكذا، إعلامه بالشيء الذي اغتابه به، والصحيح لا، أنه لو قال ذكرتك بسوء اغتبتك وأجمل في ذلك أنه إن عفا عفا يكفي، لا يشترط أن يسمي الشيء الذي ذكره به، عموم الدليل يقتضي هذا. قال لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره فلا بد من إعلام يستحقه به، لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره. يعني لو عمم قال اغتبتك ربما سامح، لكن لو قال قلت فيك كذا وكذا سيستعظم هذا الأمر، قد لا يسامح. فاشترطون أن يعين الذي المقال الذي اغتابه به، والصحيح لا، لأنها حتى نازل عن حقه سمحت نفسه بأي حال. واحتجوا بالحديث المذكور هو قول صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم، ليتحلله اليوم. قالوا ولأن في هذه الجناية حقين، حقا لله وحقا للآدم، التوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله تعالى لأجل حقه. قالوا ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، شاء اقتص إن شاء عفا، كذلك توبة قاطع الطريق. والقول الآخر أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله ويذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وقذفه بذكر عفته وإحصانه، واستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه، وذكره في التفسير، نقل هنا تفسيره المزو إليه. واحتج أصحاب هذا المقال بأن إعلامه مفسد محض لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما، وقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وأورثه ضررا في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قال وراءك لم يقل، فإن الذي قال وراءك لم يقل. وما كان هكذا فالشارع لا يبيحه فضلا أن يوجبه ويأمر به. قالوا وربما كان إعلامه سببا للعداوة والحرب بينه وبين القاتل قائل فلا يصفو له أبدا، ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشارع من تآلف القلوب والتراحم والتعاطف والتحاب. قالوا والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين، أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إعفاؤها عنه، فإن محض حقه فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا ضرر إضراره وتهيجه فقط. فقياس أحدهم للآخر من أفسد القياس، والثاني أنه إذا أعلمه بها لم يؤذه ولم يتهيج منه غضبا ولا عداوة، بل ربما سره ذلك وفرح به، بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والغيبة والهجو،
اعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد، وهذا الصحيح في القولين كما رأيت. ابن تيمية وابن القيم يرجحان أنه يكتفي في توبة يكفي في توبة المغتاب لمن اغتابه أن يستغفر له وأن يذكره بخير في المواطن التي ذكره وفي غيرها التي ذكره فيها بسوء، وأن كذلك أيضا يذب عنه إذا سمع من يغتابه أن يذب عنه. ونقل هذا أيضا ونقلها، والقول الأول هو الأصح إلا إذا لم يجده بعد موته فسبيله ذاك، أما ما زال حيا فلا بد من التحلل. وفي كتاب الأذكار للنووي فصل واسع في هذه المسألة بأدلته، من ضمن ذلك قال: اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح الغيبة والنميمة، من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، كبيرة رائجة، كبيرتان رائجتان، تمتلئ مجالس غير الذاكرين بها، من لم يشغل مجلسه بذكر الله امتلأ المجلس بها، الغيبة والنميمة وأكل لحوم الناس، قولهم أكثرها انتشارا في الناس حتى ما يسلم منهما إلا القليل الناس، فلعموم الحاجة إلى التحذير منهما بدأت بهما. عرف الغيبة قال: فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان مما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه، منهم من يقول هو في الدين خاصة أما البدن، ومنهم من يعكس، وهي مطلقة على القول الصحيح. قال القرطبي في تفسيره هذا الخلاف لمن أحب الرجوع إليه، أن منهم من يقول الغيبة فقط في الدين، ومنهم من يقول في العرض فقط وليس في الدين، والصواب الذي رجحه هو وغيره عموم ذلك، ذكرك أخاك ما يكره في دينه أو في عرضه ما لم يكن مستوجبا لذلك ما يتعلق بدينه، إن كان صاحب بدعة أو فسق أو غير ذلك مما استثنوا، أو خلق أو دينه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو عمامته وثوبه ومشيته وحركته وبشاشته وخلاعته أو طلاقته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك، كل هذه غيبة. أما البدن فقوله أعمى أعرج أعشى أعمش إلى آخره، أما الدين فقولك فاسق سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل إلى آخره، أما الدنيا فقليل الأدب يتهاون بالناس لا يرى لأحد حقا حقا كثير كلام كثير الأكل والنوم ينام في غير وقته يجلس إلى آخره، أما المتعلق بولده فقوله أبوه فاسق أو فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي إسكافي بزاز نخاس نجاس حداد حائك، يعني من الحرف التي. وأما الخلق فكقوله سيء الخلق سيء الخلق متكبر مريء مرائن متكبر مرائن عجول جبار عاجز ضعيف القلب متهور عبوس خليع ونحوه. وأما الثوب فواسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب وسخ الثوب ونحوه. وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي إجماع المسلمين على أن الغيبة ذكرك غيرك بما يكره مطلقا، هذا تعريفها، والإجماع على هذا التعريف في الدين والدنيا والعرض وما كان من ذلك شامل، فالتفصيل في غير ذا في يعني بعد الإجماع وبعد عموم الدليل فيه نظر ما يحتاج إليه. وذكر والنميمة كذا ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لجهة الإفساد، هذا بيانهما، وأما حكمهما فهما محرمتان بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من كتاب السنة وإجماع الأمة. ذكر الأدلة إنهما لا يعذبان، لا يدخل الجنة نمام، ويل لكل همزة لمزة، ذكرك أخاك مما يكره، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حسبك من صفية قال لقد قلت ما أن لم لقلت كلمة لو مزجت ماء البحر لمزجته. ذكر الأدلة في يعني حديث أنس أنهم يخمشون وجوههم في يقول هذا الذين يقرعون في أعراضهم ويقعون في أعراض المسلمين، منهما قرأناه مرة استطالة في عرض أخيه، أربى الربا استطالة في عرض أخيه المسلم، مسلم مسلم كل مسلم مسلم حرام دمه وماله وعرضه، والعرض هو موطن القدح والمدح، حسب رأي من الشر أن يحقر أخاه، إشارة إلى الأحاديث التي ذكرها. قلت ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده، حسب امرئ لأنه قال المسلم أخو المسلم لا يخون ولا يكذب ولا يخذل، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحكى الآخر. ثم علق أنه يقال: قلت ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده. قال: بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة، ومن ذلك المحاكاة بأن تمشي متعارجا أو متطاطئا أو على غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية هيئة من هيئة من تتنقص بذلك، كل ذلك حرام بلا خلاف. ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخص مصنف كتاب شخص بعينه في كتابه قائلا: قال فلان كذا مريدا تنقصه والشناء عليه فحرام فهو حرام. وإن أراد بيان غلطه لئلا يقلد أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، هذا ليس غيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. وكذا إذا قال المصنف أو غيره: قال قوم أو جماعة كذا وأخذ غلط أو خطأ أو جهالة أو غفلة ونحو ذلك، فليس غيبة، إنما الغيبة ذكر إنسان بعينه أو جماعة معينين. ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم وبعض المفتين إلى آخره، ويلمح إلى من يفهم منهم إلى ألمح، قد تكون تصريحا الغيبة أو تلويحا. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم الصريح، يقال لأحدهم: كيف حال حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية. يستعملها علماء الجرح كثيرا في المجروحين في من يستحق الجرح، والجرح ليس بغيبة، الجرح نصيحة. يعني لو قال مثلا: ما حال فلان انتخط، هذا عند أهل الجرح قادح ما ذم له، أو رجل قال بيده هكذا أي معنى ارمي به، أو يعني إشارة. فقد تكون الغيبة بالقول أو بالفعل، وعند علماء الجرح أن هذا جرح، إلا أنه مستثنى من الغيبة لنصيحة الأمة فيما إذا كان في أمر الرواية والدين، نصيحة الأمة مطلقة، وهذا يقدر بقدره وبحسبه. وكذلك إذا قال: فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، أو ما كان له حيلة في هذا كلنا نفعله، وهذا أمثلة وهذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق، تفهيمك للمخاطب تنقص إنسان بقول أو فعل. كل هذا معلوم مقتضى الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من صحيح مسلم: ذكرك أخاك ما يكره. واعلم أن الغيبة يحرم على المغتاب ذكرها، ويحرم على السامع استماعها. ومما يدل على أن السامع يحرم على استماعها الحديث الآتي في تفسير ابن كثير، وكلام النووي هنا نص في بيان في ذلك: والسامع مشارك في الإثم إلا أن ينكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى قوله بقلبه، وذلك أضعف إيمان. فإن لم ينكر يقوم، إلا يسعه أن يقوم يخرج من هذا الكبيرة ومجلس كبيرة بالخوض بالباطل. قال: إن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع العيبة بكلام آخر لزمه ذلك، وإن لم يفعل عصى. إن قال بلسانه أسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره. قال الغزالي: ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم، ولا بد من كراهته بقلبه. صح، لا بد من الكراهة، لأنه يقول هذا باللسان: دع هذا يا أخي لا تتكلم فيه، يحب الكلام والاستمرار. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر، فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإصغاء الغيبة، بل طريقها أن يذكر الله تعالى بلسان قلبه أو بقلبه، أو يفكر في أمر آخر ليشغل عن استماعه ولا يضره، أو يقوم كما قال: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقول: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين والمغتابون، ظلمة لا تقعد معهم، فارقة وهم مستمرون. إذا أمكنه القيام وجب، إن لم يمكنه ذكر الله في سجن نحو ذلك أو مكان لا يمكنه يشق عليه القيام، يتشاغل يذكر الله ينصح، إن قدر نصح، وإن لم يقدر وعجز عن هذا وهذا لا يسمع. بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه، وعمدة الباب أن يعرض على نفسه ما ذكرناه من النصوص في تحريم الغيبة، ثم يفكر في قول ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. كيف تحارب نفسك عن الغيبة؟ هذا بيانه. تذكر قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وتحسبونه هينه عند الله عظيم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا تهوي به في النار. كل المسلم على المسلم حرام، والأدلة الماضية. ثم ذكر ما يباح من الغيبة الذي ذكرناه 6 أنواع استثناها بأدلتها النووي في هذا المقام، من أحسن البحث في هذا مع ابن القيم أيضا، ربما ابن القيم أخذ عنه، ولكن ابن القيم يحرر تحريرا بالغا، أخذ أو لم يأخذ، غالب ما حرره عن شيخه. بعد أن ذكر الغيبة باللسان ذكر الغيبة بالقلب، معلم أن سوء الظن حرام مثل القول، مثل القول. فكما يحرم أن تحدث غيرك بمساوئ إنسان، يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسيء الظن به. تنبوا كثيرا من الظن، إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. أما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحب فمعفو عنه باتفاق العلماء، إن الله تجاوز لما حدثت به أنفسها. أنا أختطف منها لأصل إلى المقصود. وأعلم أن كل من ارتكب معصية لزيمه المبادرة إلى التوبة، كفارة الغيبة والتوبة منها على أي طريقة، هذا الذي أردناه. طيب، هذه معصية لا بد من التوبة منها وجوبا، والتوبة من حقوق الله تعالى، يشترط فيها 3 أشياء: أن يقلع عن المعصية في الحال، يندم على فعلها، وأن يعزم أن لا يعود إليها. وهنا اختتمه. والتوبة في حقوق الآدميين يشترط فيها هذه 3، ورابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو يطلب عفوه عنها والإبراء منها فيما يتعلق بالعرض، استبراء منها. فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور 4، لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله من اغتابه. وهل يكفيها أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حل، أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ فيه وجهان، أحدهما يشترط بيانه، فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح، كما لو أبرأه من مال المجهول. الثاني لا يشترط، تقدم هذا، لأن هذا مما يتسامح فيه، تقدم أنه لا يشترط تعيين ذلك إلى قوله. واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه، المغتاب يستحب يقول له أسامحك الله، عفى الله عنك، ولا يجب عليه ذلك. لو قال ما أجعلك في حل، أقف وإياك بين يدي الله، له ذلك، له أن يسامحه، هو أفضل كاظم الغيظ عافية الناس، الله يحب المحسنين، وله أن يبقي الظلام ليوم القيامة، لأنه يتبرع وإسقاط تبرع وإسقاط حق، فكان إلى خير خيرته. ولكن استحب له استحبابا متأكدا الكاظم الغيظ عافية الناس، الله يحب المحسنين الآية. وطريقه في تطيب نفسه العفو، أن يذكر نفسه أن هذا الأمر قد وقع ولا سبيل إلى رفعه، فلا ينبغي أن أفوت ثواب وخلاص أخي المسلم، قد قال الله تعالى أن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، خذ العفو الآية. وفي الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني سماحك له وعفوك عنه تعاون معه وأجر عظيم لك. وقال الشافعي رحمه الله من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. وقد أنشد المتقدمون قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. هذا الذي ذكرناه من الحث على الإبراء من الغيبة هو الصواب. وأما ما جاء أن سعي المسيب لا أحل الأحد من ظلم من ظلمني، يعني الأجل في حل، فهو أخذ بال يعني بما بال بال أنه يريد يقف معه الكاظم الغيظ، ولما دلت عليه الأدلة من العفو أفضل. باب في النميمة، يعني الآن إذا جعله في حل سقط حقه ويسقط حقه بإبرائه، ولا يشترط علم غير الأول. والثاني لا يشترط، لأن هذا مما يتسامح فيه، فلا يشترط علمه بخلاف المال. والأول أظهر أنه يعين، الصحيح عدم التعيين. خرجنا من فوائد هذه المسائل بعدة مسائل، منها أن الغيبة لا بد من التحلل من مظلوم فيها. ثانيا، كيفية التحلل، هل تسمي ما اغتبته فيه أو تعمم؟ أكثرهم على التسمية، غتبتك في كذا فسامحني فيه، والصحيح عدم التسمية، إن عفى عنك من ذلك كفى، مقياسه على المال المجهول فيه نظر حتى المال. ثالثا، هل الغيبة يعني ماذا، هل أفضل العفو فيها أو عدم العفو؟ الصحيح أن العفو فيها هو المطلوب، وهذا من الكرم والسماحة والتعاون، وعدم العفو في ذلك حقه الشرعي، له أن يعبأ، ولكن خلاف الأفضل وخلاف الأجر وخلاف التعاون أيضا أسباب التي تدفع بها الغيبة عن نفسك، تذكر وعيد ذلك وأنها كبيرة وأنها إثم وأن حسناتك تذهب للناس، فإن المغتاب يأخذ من حسناتك، وهذا تفريط وغفلة. لو أخذ مالك ما تركت شيئا يتسبب في أخذ مالك وتتسبب في أخذ حسناتك، وهي أغلى ما يكون عندك يوم القيامة. رابعا أن الغيبة تستثني فيها أشياء بأدلتها ذكرها أهل العلم في هذا الموضع، ذكرناها وضمها ابن أبي شريف. يليه أيضا أن من سمع الغيبة مشارك في الغيبة ما لم ينكر، ما لم يقم، ما لم يتخلص من ذلك. فإن أنكر بلسانه وقلبه خلاف ذلك فهذا الإنكار غير مقبول ولا يجعله في حل، لأنه أعمال نفاق. أضافوا إلى أن الغيبة بالقلب وهو ظن السوء، هذا غيبة القلب توسعا في هذه المسألة، أن حقوق الآدميين لابد من التخلص فيه منها، وهذا من أهم ما يتخلص الإنسان منه حق الآدمي، بني المشاحة. ففيما بينك وبين الله بعضهم لو عمل مثلا كبيرة من كبائر الذنوب مثل يعني شرب الخمر مثل كذا استعظمه ويعمل الغيبة ولا يستعظمها، مع أن شرب الخمر ربما قد يكون أو بعض المعاصي تكون محدودة على صاحبها، بينما الغيبة متعدية الضرر، ضررها عليه وعلى من يسمع ومن يسمع ويتناقل. وكم ترى من غيبة ربما بلغت إلى مئات وألوف من الناس، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فيغتاب عنده، وذلك الذي اغتيب عنده نقل الكلام وقال لي فلان وقال لي فلان، ويفشو الكذب ويصير متعاون على إثم العدوان وإشاعة الباطل وتأثيم الناس، فيأثم هو ويأثم من نقل ومن نقل ومن نقل بغير تثبت. هذه متعدية أضرارها، أضرارها واسعة، بها مهلكة عظيمة، الغيبة والنميمة بها مهلكة عظيمة. بقي تفريعات وفصول فيها ما يتسع الوقت لذكرها، نقرأ نكمل الباب من كلام ابن كثير. قال رحمه الله: وقال أبو داود حدثنا أيضا حدثنا إسحاق بن الصباح قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته ويتنقص فيه من عرضه إلا خذاه الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما امرأ مسلما في موضع يتنقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يجب فيه يحب فيها نصرته. تفرد به أبو داود وضعفه الألباني وحسنه بعضهم، وهو لا شك أنه يدخل تحت أصول يصلح بها للاحتجاج، من رد عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة، فهذا شاهد لهذا الحديث، الحديث ثابت، هذا الحديث ثابت، هو في مسند أحمد 34، وإذا كان ثابتا فهذا يدل على أن الساكت آثم، سامع الغيبة ولم يرد آثم ويخذل، ويتسبب هذا في خذلانه في الدنيا والآخرة في مواطن يحب أن ينصر فيها، والجزاء من جنس العمل، فإن لم ترد عن أخيك يسر الله من يفري جلدك ولا أحد يرد عنك، ساق الله من هؤلاء الفسقة. وإن رددت عن عرض أخيك دافع الله عنك كما دافعت عن عرض المؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة حيا كان أو ميتا، دفع الظلم هذا من دفع الظلم ونصرة المظلوم، هذا إذا تيقنت أنها غيبة فافهمها وافهم ضابطها. وما أجدر الكتاب فيها الحديثية العلمية بالحديث الصحيحة والآثار الصحيحة والأقوال الراجحة، فإن فيها كتابات، بعض الكتابات ما هي بال يعني حسب ما رأيت ما تيسر لي، ما هي بتلك التي على حسب ما سبق بيانه والنقاش فيه، فمنها أشياء تحتاج إلى تحرير دقيق وترجيح وتفريعات تفصيلات وبنود وفقرات. هذا يطرح عند أخينا صالح لمن أحب البحوث، عند أخينا صالح حفظه الله لمن أحب العناية بهذا، عناية فيه بحوث فيه كلام كثير لكن عناية، عناية الجيدة لكثير لوقوع كثير منها، الأمر خطير جدا، وبيان الجرح والتعديل والأصول وما هي غيبة وما ليست بغيبة حتى يتميز الحق من الباطل وحتى يعرف الناس هل هذه غيبة أم لا، ومن يشرع غيبته وهو الكافر والفاسق الذي عرض نفسه لذلك كما ذكر النووي وغيره، والمبتدع تشرع غيبته فيما ابتدعه فيما ابتدع وأحدثه، وأن هذا لا يجوز لتحذير الناس من ضمن الستة التي مستثناها، وأن من أسباب النصر الدفع عن المظلوم حاضرا كان أو غائبا. إلى هنا بارك الله فيكم.